أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا أن الماتنة قدس الروح حل مشكلة الشرط المتأخر والمقدمة المتقدمة، بأن ما يكون شرطا في الحقيقة والواقع يكون دائما مقارنا، وأن ما يوهم كون المتقدم أو المتأخر هو الشرط لابد من حمله على أن الشرط في الحقيقة والواقع مقارن، وأن إطلاق الشرط على المتقدم أو المتأخر إطلاق مسامح. وتوضيح ذلك فيما يرجع إلى شرط الحكم أو فيما يرجع إلى مقدمة الحكم، سواء أكان الحكم تكليفيا أو وضعيا، ذكرناه بالأمس وقلنا أن الماتن التزم أن ما هو دخيل في التأثير حقيقة وواقعا إنما هو الوجود اللحاظي العلمي، وهو دائما مقارن للمشروط. وأما الوجود الخارجي سواء أكان متقدما أو مقارنا أو متأخرا، فإطلاق الشرط عليه مسامحة من باب ماذا؟ من باب علاقة الانطباق وعلاقة الكاشف والمنكشف. فإن الوجود اللحاظي العلمي الذي هو الشرط حقيقة والذي هو الدخيل في التأثير حقيقة يكشف عن هذا الوجود الخارجي وينطبق عليه، فيطلق عند ذلك على الموجود خارجا سواء متقدما أو مقارنا أو متأخرا بأنه الشرط مسامحة. إذا اتضح كله بالأمس. طيب، الآن وصل بنا الكلام يا أخوان إلى ماذا؟ إلى ما يكون شرطا للمأمور به، ما يكون شرطا لمتعلق التكليف، لأن كلامنا بالأمس كان في شرط الحكم تكليفيا كان أم وضعيا، اليوم كلامنا في ماذا؟ في شرط المأمور به ومتعلق التكليف. بالنسبة لشرط الحكم ذكرنا بالأمس أمثلة، قلنا ما يكون شرطا متأخرا للحكم التكليفي مثلنا له بماذا؟ بقطع المسافة الذي هو شرط للحكم بوجوب القصر على المسافر، مع أنه يجب القصر على المسافر عند بلوغ حد الترخص، فإذا كان قطع المسافة خارجا وهي 8 فراسخ شرطا للحكم بوجوب القصر يكون هذا شرطا ماذا؟ متأخرا. إذا شرط متأخر للحكم التكليفي، ومثلنا للشرط المتأخر للحكم الوضعي بماذا؟ بالإجازة المتعقبة للعقد في بيع الفضولي، فإن هذه الإجازة شرط متأخر للحكم بصحة العقد وهو حكم وضعي من حين وقوع العقد مو من حين تحقق الإجازة، فالإجازة تكون شرطا متأخرا بناء على الكاشف مو على أنها ناقلة، بناء على أنها ناقلة تكون ماذا؟ بناء على النقل تكون ماذا؟ تكون يصير المورد من أي موارد؟ من موارد الشرط المتأخر، الشرط المتقدم مو المقارن، لأنه عليه السلام رحمه الله خير منه. ليش؟ لأنه لأنه لا شك أن العقد له دخالة في الصحة وفي حصول الملك، مع أن العقد حين تحقق الإجازة يكون قد انقضى وتصرف. على كل حال بناء على النقل، الإجازة تحدث في الصحة حين الإجازة، لا خليك معي، ولكن العقد السابق له دخالة في هذا الحكم بالصحة وليس له دخالة؟ له دخالة. والعقد السابق حين الإجازة ماذا؟ حين الإجازة يكون قد انقضى وتصرف. قلنا الشرط المقارن مثل الرضا، الرضا عند المتبايعين، الرضا في نفس المتبايعين اللي هو هذا الرضا في نفس المتبايعين يكون ماذا؟ مقارنا للعقد، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. لا شك أنه يعتبر الرضا في حصول الملكية وفي حصول النقل والانتقال، هذا الرضا القلبي يكون مقارنا للإجاب والقبول، يعني ما يكون ماذا؟ مقدمين مقارنين. على كل حال الآن نريد أن نمثل لماذا؟ نريد أن نمثل لما يكون شرطا متأخرا للمأمور به للمتعلق، مثاله الغسل الليلي بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى تصحيح صوم النهار السابق للمستحاضة الكثيرة، فإن هذا الشرط شرط متأخر، لكنه ليس شرطا متأخر، ليس شرطا متأخرا للحكم بوجوب الصوم على المستحاضة، بل الصوم بالنسبة للمستحاضة الصوم النهاري مطلق غير مشروط بماذا؟ غير مشروط بأن تغتسل بالليل، لأنه لو كان وجوب الصوم مشروط باغتسالها بالليل فلو لم تغتسل نقول الصوم ليس واجبا عليها، لا الصوم واجب عليها، والغسل الليلي شرط متأخر للصوم الواجب مو للوجوب، للصوم الواجب. طيب يعني بعبارة أخرى المأمور به هي مأمورة بماذا؟ مأمورة أن تصوم في النهار وأن تغتسل ليلا، لأن غسلها الليلي شرط في صحة صومها النهاري، وإن كان غسلها الليلي ماذا؟ متأخرا عن صومها النهاري. طيب هل الجواب، هل الجواب الذي ذكرناه فيما يرجع إلى شرط الحكم تكليفيا كان أو وضعيا يمكن أن ينطبق بنفسه وبعينه في شرط المأمور به؟ الجواب نفسه مو المبدأ الذي بنينا عليه، المبدأ الذي بنينا عليه هو نفسه سيستفيد منه المعتن هنا ولكن بتقريب مختلف. أنا الآن أسأل الجواب الذي ذكرناه هناك يمكن أن نستفيد منه هنا؟ لا يمكن. ليش؟ لأن جوابنا هناك ماذا كان يا إخوة؟ أن ما هو دخيل في التأثير هو ماذا؟ الوجود العلمي اللي حاضي. هناك كان هناك يعني في شرائط الحكم كان ثمة مجال لمثل هذا الجواب. ليش؟ لأن الحكم يوجد في أفق النفس فيمكن أن يؤثر فيه ماذا؟ ما هو في أفق النفس، بل لابد أن يكون ما يؤثر فيه في أفق النفس قضاء لحق السنخي. أثر الحكم ما هو؟ أثر الحكم هو الدعوي. المولى عندما يحكم بوجوب الصلاة أثر حكمه بوجوب الصلاة أنه يتحقق الداعي عند المكلف إلى الاتيان بالصلاة خارجا. بما أن الحكم يقتضي ترتب هذا الأثر والحكم يتحقق في أفق النفس، فالشرط الدخيل في ترتب هذا الأثر على الحكم يكون في أفق النفس، يعني صار الحكم مقتضي للأثر وهو ماذا؟ الدعوي. والشرط وهذا الشرط اللي قلنا أنه شرط متأخر دخيل في تأثير المقتضي في ترتب هذا الأثر، في تأثير الحكم في ترتب هذا الأثر. فقلنا بأن الشرط هو الوجود العلمي اللي حاضي في أفق النفس، لأن المقتضي لترتب الأثر ماذا؟ موجود في أفق النفس وهو الحكم. ولكن هنا خلني نشوف يا أخوان، المأمور به أو المتعلق يكون منشأ ومقتضيا لترتب الأثار بما له من وجود علمي ذهني، ولا بما له من وجود خارجي؟ المصلحة الملزمة اللي بده يستوفيها العبد بالصلاة أو بده يستوفيها العبد بالصام، هذه المصلحة الملزمة كامنة في الصلاة بما لها من وجود علمي تصوري، كامنة في الصوم بما له من وجود علمي تصوري، ولا كامنة في الصلاة والصوم بما له من وجود خارجي؟ بلا شك. فإذا هان المقتضي لترتب الأثر موجود في أفق النفس أو في أفق الخارج، فتنحل المشكلة إذا قلنا الشرط الدخيل بترتب الأثر هو الوجود العلمي اللي حاضي؟ لا، لأنه بما أن المقتضي لترتب الأثر موجود في الخارج فلا بد أن يكون الدخيل في ترتب الأثر وين موجود أيضا؟ في الخارج. لذلك الجواب اللي ذكرناه في شرائط الحكم لا يتأتى هنا في شرائط المأمور به وفي شرائط المتعلق. هي نقطة مهمة أريد أن تتضح عندكم، إذا بعد فيها غموض مستعد أوضح أكثر. واضحة إن شاء الله؟ طيب، لا يتأتى نفس الجواب، ولكن نستطيع أن نستفيد من ماذا؟ من نفس المبدأ. شو هو المبدأ؟ أن ما هو شرط حقيقة ليس هذا المتأخر، ليس هذا المتقدم، بل ما هو شرط حقيقة أمر مقارن، وإن كان هذا المقارن لابد أن يكون ماذا؟ موجودا وين؟ في الخارج، لأن المقتضي لترتب الأثر موجود في الخارج، مو مثل الحكم. الحكم مقتضي لترتب الأثر وهو الدعوي، الحكم موجود في أفق النفس لابد أن يكون شرطه في أفق النفس. أما هنا الصوم المقتضي لاستيفاء المصلحة الملزمة، الصلاة المقتضية لاستيفاء المصلحة الملزمة هي الصلاة بما لها من وجود خارجي، الصوم بما له من وجود خارجي. فنستطيع أن نستفيد من نفس المبدأ، ولكن مو بنفس التقريب وبنفس التصوير. من نفس المبدأ يعني منقول ما هو شرط مقارن دائما، بس ما بقدر أقول أن هذا المقارن دائما هو الوجود العلمي اللي حاضي، بل لابد أن أصور المقارن وجودا خارجيا. وضح الكلام إلى هنا؟ طيب كيف صور؟ كيف استفاد الماتن من هذا المبدأ وأثبت أنه ما هو شرط مقارن دائما وهو موجود خارجا وليس هو هذا المتأخر أو هذا المتقدم؟ يعني بده يقول لك الماتن، بس نقول أنه الغسل الليلي شرط في صحة الصوم السابق، ما هو شرط في صحة الصوم مقارن للصوم، وليس الشرط في صحة الصوم الغسل الليلي المتأخر عن الصوم، وإطلاق الشرط على الغسل الليلي ماذا؟ مسامحة ومجاز. ما هو المصحح للمسامحة والمجاز؟ ما فينا نقول علاقة الانتباط وكاشف ومنكشف، لأنه ما عم نحكي عن وجود علمي ووجود خارجي، عم نحكي عن وجودين خارجيان، فصار نحتاج إلى مصحح لهذا الإطلاق المسامحي والمجازي، غير علاقة الانتباط وعلاقة الكاشف والمنكشف. واضح الكلام؟ هذا ما سيتضح من خلال الشرح، نقاط مهمة أرجو منكم الالتفات إليها. طيب، الماتن قال العمل أو الشيء الذي يكون منشأ لترتب الأثر والمصلحة، لأن الأثر للمتعلق وللمأمور به ما هو؟ المصلحة. يعني الأثر للصلاة هو أن المكلف يستوفي المصلحة الملزمة، الأثر للصوم أنه يستوفي المصلحة الملزمة. نحن عدلي قائلون بماذا؟ بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. العمل الذي يكون منشأ لترتب الأثر والمصلحة تارة يكون بذاته منشأ لترتب الأثر والمصلحة، فيكون شبيها بالنار اللي هي بذاتها منشأ لترتب أثرها وهو الإحراق. تعبيري بذاته منشأ لترتب الأثر والمصلحة في قبال ما يكون منشأ لترتب الأثر والمصلحة بإحاطة عنونه بعنوان الحسن. النار منشأ لترتب الأثر بذاتها أو بإحاطة عنونها بعنوان الحسن بذاتها. الآن يا أخوان، إذا كان إيقادي للنار وإيجادي للنار خارجا أمر حسن ومتصفا بالحسن، هي النار تحرق أو لا تحرق؟ تحرق. وإذا كان إيجادي وإيقادي للنار خارجا أمر قبيح يتصف بالقبح. ليش؟ لأنه أوجدت النار في مكان تكون معرضا هذه النار فيه، لماذا؟ للإضرار بالمؤمنين مثلا، فكان إيجادي للنار أمرا قبيحا. هذه النار تحرق أو لا تحرق؟ كمان تحرق. فإذا الأثر يترتب على ذات النار بقطع النظر عن تعنونها بعنوان الحسن أو القبح. هذه صورة. والصورة الأخرى أن يكون ترتب الأثر ليس منشأه ذات الفعل، بل منشأه تعنون الفعل بعنوان حسن، تعنون الفعل بعنوان كونه فعلا حسنا. ونحن يا إخوان، فضلا عن كوننا عدلية قائلون، عن كوننا عدلية قائلين بتبعية الأحكام للمصالح والفساد والمفاسد، نحن ماذا أيضا؟ قائلون بالحسن والقبح الذاتيين العقليين في قبال الأشاعرة اللي هن يقولون بماذا؟ بالحسن والقبح الاعتباريين، اللي هن بمعنى أن الحسن والقبح تابعان لاعتبار الشارع، فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. وفي قبال من؟ وفي قبال الفلاسفة القائلون، وفي قبال الفلاسفة القائلين بالحسن والقبح الاعتباريين أيضا. غاية ما في الأمر، اعتبارية الحسن والقبح عند الأشاعرة شرعية وتابعة للشارع، وعند الفلاسفة ماذا؟ عقلائية وتابعة للعقلاء، لأن الفلاسفة يقولون الحسن ما حسنه العقلاء والقبيح ما قبحه العقلاء، والحسن والقبح من المشكورات العقلائية التي ليس لها واقع وراء تباني العقلاء وتطابق العقلاء. وهذا أوضحناه بما لا مزيد عليه في أصول الفقه لشيخنا المظفر، لأنك لا تجد من ضمن الكتب الأصولية الدرسية كتابا تعرض بشكل مفصل ومذهب لبحث الحسن والقبح العقليان كما تجده في أصول الفقه لشيخنا المظفر. والشيخ المظفر أيضا موافق للفلاسفة، تبعا لأستاذه وشيخه الأصفهاني، موافق للفلاسفة في اعتبارية الحسن والقبح وكونهما عقلائيان. ففرق الفلاسفة عن الأشاعرة فقط في أنهما تابعان لاعتبار الشرع ولا للاعتبار العقلي، وإلا الأشاعرة والفلاسفة متفقون على ماذا؟ على اعتبارية الحسن والقبح في قبال العدلية القائلون، أو في قبال العدلية القائلين بماذا؟ بعدم اعتبارية الحسن والقبح وبذاتية وعقلية الحسن والقبح. وهي نقطة مهمة. فإذا نحن الشيعة الإمامية أو فلنقل العدلية، العدلية يعني الإمامية والمعتزلة، قائلون بذاتية الحسن والقبح في قبال الأشاعرة، قائلون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في قبال الأشاعرة القائلين بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وقائلون بالحسن والقبح الذاتيين في قبال الأشاعرة والفلاسفة القائلين بعدم ذاتية الحسن والقبح. طيب حتى ما يتشتت البحث، فإذا بعض الأفعال تؤثر أثرها مو بذاتها، بل إذا تعنونت بعنوان الحسن. واضح الكلام؟ طيب أنتم مر معكم في بحث الحسن والقبح في أصول الفقه أن الأفعال بلحاظ حسنها وقبحها تنقسم إلى أقسام ثلاثة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، يغفر الله لكم ويرحمكم إن شاء الله. أن الأفعال بلحاظ حسنها وقبحها أو بلحاظ حسنها، لأن كلامنا في الحسن، تنقسم إلى أقسام ثلاثة: ما يكون علة تامة للحسن بحيث لا يمكن أن يتصف بالقبح أصلا، من قبيل ماذا؟ العدل والظلم. العدل حسنه، العدل علة تامة للحسن، والظلم علة تامة للقبح، ولا يمكن أن يكون بوجه من الوجوه العدل قبيحا، ولا يمكن أن يكون بوجه من الوجوه الحسن الظلم حسنا. القسم الثاني: ما يكون حسنه وقبحه على نحو الاقتضاء، ويمكن، يعني هو حسنه اقتضائي ولكن يمكن أن يتصف بالقبح فعلا إذا طرأ عليه عنوان ثانوي غير عنوانه الأولي، أو قبحه اقتضائي ولكن يمكن أن يتصف فعلا بالحسن إذا طرأ عليه عنوان ثانوي غير عنوانه الأولي، من قبيل الصدق والكذب. الصدق حسن بس ليس علة تامة للحسن، بل هو ماذا؟ مقتض للحسن. فلو خلي الصدق ونفسه ولم يطرأ عليه عنوان ثانوي يكون حسنا فعلا لأنه مقتض للحسن، ولكن قد يطرأ على الصدق عنوان ثانوي يوجب صيرورته، يوجب صيرورته ماذا؟ قبيحا فعلا، كالصدق الذي يلزم منه هلاك المؤمن إذا عنوان ثانوي طرأ على الصدق، مثل هذا الصدق يصير قبيحا بالفعل. وكذلك بالنسبة للكذب، الكذب مقتض للقبح، ولو خلي الكذب ونفسه فهو قبيح فعلا، ولكن يمكن أن يطرأ عنوان ثانوي على الكذب يمنع من تأثير المقتضي في مقتضاه، فيصير الكذب حسنا وإن كان بذاته مقتضيا للقبح، من قبيل الكذب الذي يلزم منه ماذا؟ إن جاء مؤمن هذا حسن. واضح الكلام؟ القسم الثالث شو هو؟ القسم الذي لا يكون الحسن والقبح، لا يكون علة تامة للحسن والقبح، ولا يكون مقتضيا لماذا؟ للحسن والقبح، لا هو علة تامة ولا هو مقتض، بل حسنه وقبحه تابعان لماذا؟ للوجوه والاعتبارات. الآن الضرب بما هو ضرب، لا هو حسن لا هو قبيح. إذا كان الضرب ضربا لليتيم فإنه يكون قبيحا، وإذا كان ضربا للعدو فإنه يكون حسن. حتى ضرب اليتيم إذا كان ضربا لليتيم بقصد التشفي فإنه يكون قبيحا، أما إذا كان ضربا لليتيم بقصد التأديب فإنه يكون حسن. هذا القسم الثالث يا إخوان، حسنه وقبحه بالوجوه والاعتبارات أم لا؟ شو يعني حسنه وقبحه بالوجوه والاعتبارات؟ يعني يا إخوان أنه هذا الفعل بنفسه لا هو حسن لا هو قبيح، وإنما يتصف بالحسن والقبح تبعا لماذا؟ للإضافة، وتبعا لما يضاف إليه. الضرب ضرب اليتيم إذا أضيف إلى التشفي يكون ماذا؟ قبيحا، وإذا أضيف إلى التأديب يكون ماذا؟ يكون حسنا. فهون الإضافة لها دخالة في ماذا؟ لها دخالة في اتصاف هذا الفعل بالحسن أو بالقبيح. ونحن قلنا ترتب الأثر على الفعل، ترتب المصلحة على الفعل هنا منوطة بماذا؟ باتصافه بوصف الحسن. يعني ضرب اليتيم إذا أضيف إلى التأديب يتصف بأنه حسنا، بأنه حسن ويكون حسنا. وضرب اليتيم الحسن تترتب عليه المصلحة، ولذلك يكون مأمورا به، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. وضح الترتب المنطقي عندكم لبحث الأخوان؟ ضرب اليتيم لا يكون ذا مصلحة كما تكون النار محرقة. المصلحة لا تترتب على ذات الضرب كما يترتب الإحراق على ذات النار، بل المصلحة تترتب على الضرب الحسن، واتصاف الضرب بالحسن تابع لنحو الإضافة. فإذا أضيف الضرب إلى التأديب كان حسنا، إذا أضيف إلى التشفي كان قبيحا. واضح لهم؟ إذا اتضحت هذه الأمور الماثل ماذا يقول؟ يقول بالموارد اللي بيكون الشرط المأمور به متقدم أو متأخر، بالحقيقة ما هو شرط وما هو دخيل في التأثير ليس المتقدم ولا المتأخر، ما هو شرط ودخيل في التأثير هو الإضافة، والإضافة دائما مقارنة لمن؟ للمشروط، للمقتضي. وأما المتقدم والمتأخر فهو طرف الإضافة، هو المضاف إليه. الصوم النهاري إذا أضيف إلى الغسل الليلي المتأخر يكون حسنا، وإذا كان حسنا يكون ذا مصلحة ويكون مأمورا به. إضافة الصوم النهاري إلى إضافة الصوم النهاري إلى الغسل الليلي، هذه الإضافة تكون مقارنة للصوم النهاري. المتأخر ما هو؟ المضاف إليه، أي الغسل الليلي هو المتأخر. أما الإضافة نفسها فهي مقارنة للصوم. هذا السؤال اللي أنا منتظره، لذلك سكتت حتى يسألني حدا، أنه نحن نعرف أنه الإضافة والمضاف إليه متكافئان من حيث القوة والفعل. يعني بسألكم سؤال، إذا ولدي موجود بالفعل فأنا أب، وإذا الولد مو موجود بالفعل موجود بالقوة، ممكن يكون أنا أب بالفعل أو لابد أن أكون أبا بالقوة؟ لابد أن نكون أبا بالقوة. ما ممكن يكون الإضافة موجودة فعلا والمضاف إليها غير موجود فعلا. حال وجود الصوم أنت عم بتقول أيها الأخوان الإضافة موجودة فعلا ومقارنة، بس المضاف إليه معدوم. ليش؟ لأن المضاف إليه متأخر وجوده. كيف ممكن تكون الإضافة موجودة فعلا والمضاف إليه معدوم ومتأخر وجوده؟ لا يمكن الانفكاك بين الإضافة والمضاف إليه من حيث الفعل والقوة. وبنظركم هذه مسألة يمكن أن يغفل عنها الأخوان؟ لا. فكيف بنى جوابه بشرط المأمور به المتأخر والمتقدم على ماذا؟ على أمر بين الفساد والبطلان، بناه على أن الشرط حقيقة هو الإضافة، والإضافة موجودة فعلا مع المشروط ومقارنة للمشروط، وإن كان المضاف إليه يتأخر وجوده، وإن كان المضاف إليه معدوما. ليش؟ لتأخر وجوده أو تقدم وجوده. عندكم جواب؟ أنا في ضمن شرحي ذكرت ما يصلح جوابا، يعني المقدمات اللي ذكرها
رحاض العلم
اللي احنا قلنا انه المأمور به يكون ذا أثر بما له من وجود خارجي. فالإضافة اللي عم يحكي عنها الأخوند هنا ليست الإضافة المقولية اللي هي عنوان ينتزعه الذهن من دون أن يكون له ما بإزاء في الخارج، اللي لا ينفك المتكافئان قوة وفعلا هن الإضافة والمضاف إليها. أي إضافة؟ الإضافة المقولية مثل الأبوة والبنوة اللي هي عنوان انتزاعي ليس له ما بإزاء خارجا، ما له ما بإزاء خارجا زاد عمر. الأبوة تنتزع لزاد بس من دون أن يكون لها ما بإزاء خارجا، لها منشأ انتزاع وليس لها ما بإزاء خارجا. ليست هذه الإضافة التي يتكلم عنها الأخرون، لأن هذه الإضافة وين عالمها؟ عالم الوجود الذهني، عالم اللحاظ والاعتبار. ونحن قلنا كلامنا بشرط المأمور به بعالم اللحاظ والوجود الذهني ولا بعالم الوجود الخارجي؟ بعالم الوجود الخارجي. فإذا عم يحكي عن سنخ آخر من الإضافة يمكن فيه أن تكون الإضافة موجودة فعلا والمضاف إليه معدوما، حال ماذا؟ حال وجود الإضافة فعلا، وهي إضافة وجودية خارجية، مو إضافة لحاضية، مو إضافة مقولية، حتى يرد هذا الإشكال على الأخوان. توضيح هذه الإضافة سأرجوه إلى ما بعد التطبيق. خلوا نطبق أولا. قال بقيت نكتة عفوا. طيب عال، فإذا كان الشرط حقيقة هو الإضافة وهي مقارنة للمشروط والمتقدم أو المتأخر هو المضاف إليه، فإذا حتى بالمقارن الشرط حقيقة ليس المضاف إليه المقارن، بل الإضافة الموجودة فعلا حين وجود المضاف إليه المقارن. طيب ما هو المصحح لإطلاق الشرط على المضاف إليه مع أن الشرط حقيقة هو الإضافة؟ بشرائط الحكم إن علاقة كشف ومنكشف. ها؟ لا. ما هو المصحح؟ سأذكر المصحح عندما أوضح لكم نوع الإضافة اللي عم يتكلم عنها المعتل. قال وأما الثاني فكون شيء شرطا للمأمور به ليس معناه، هل عم نحكي عن شرط المأمور به، ليس معناه إلا ما يحصل لذات المأمور به، إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه. بالإضافة إليه إلى ماذا؟ إلى هذا الشيء اللي هو شرط للمأمور به. ذات المأمور به بإضافتها إلى هذا الشيء اللي هو شرط للمأمور به يحصل لها وجها وعنوانا به يكون المأمور به حسنا. وضحت العبارة يا إخوان؟ معنى كون الغسل الليلي شرط للصوم المأمور به هو أن الصوم المأمور به بإضافته إلى الغسل الليلي يتعنون هذا الصوم بعنوان الحسن ويصير منشأ لترتب الأثر. واضح الكلام؟ ويصير منشأ لترتب الأثر والاستفاء المصلحة وجها وعنوانا به يكون حسنا. قال أو متعلقا للغرض، أو متعلقا للغرض، يعني إن شئت فقل به يكون حسنا وإن شئت فقل به يكون متعلقا للغرض. لماذا؟ لأنه إن هذا المأمور به سنخ مأمور به لا يكون منشأ لترتب الأثر ولترتب الغرض ولترتب المصلحة إلا إذا تعنون بعنوان حصن ليس هذا المأمور به من قبيل النار اللي هي تكون منشأ لترتب الأثر بالخارج بقطع النظر عن تعنونها بعنوان الحصن أو القبح. إيجاد النار سواء كان حسنا أو قبيحا يترتب عليه الاحتراق. الصام لا يكون منشأ لترتب الأثر ولترتب الغرض بذاته، بل إذا اتصف بعنوان الحسن، ولا يتصف بعنوان الحسن إلا إذا أضيف إلى الغسل الليلي المتأخر. واضح الكلام إلى هنا؟ بل أحسنت، هذا ترديد ثبوتي في مقام التعبير لا إثباتي، عفوا إثباتي في مقام التعبير لا ثبوتي، لأنه في مقام الثبوت تعنون هذا الفعل بعنوان الحصن لازمه أن يكون يترتب عليه الأثر ويكون محققا للغرض، بس بمقام الإثبات بمقام التعبير قل هذه الإضافة دخيلة في ماذا؟ قل هذه الإضافة دخيلة في الحصن أو دخيلة في ترتب الغرض، لا فرق. بل وللمحشين تعليقات هنا تختلف عما ذكرته، ولكن أنا هذا هو الوجه الذي أستحسنه في توجيه العبارة. قال بحيث لولاها، لولاها يعني لولا ماذا؟ لولا الإضافة لما كان كذلك، يعني لما كان هذا الفعل حسنا ولا محصلا للغرض. قال واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات. ليش صار الغرض عم يختلف بالوجوه والاعتبارات؟ لأن الغرض صار تابع للحسن والقبح، لتعنون الفعل بعنوان الحسن أو القبيح، وتعنون الفعل بعنوان الحسن أو القبيح تابع لماذا؟ للوجوه والاعتبارات والإضافات. قال واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه. وهذا ما أوضحناه في أصول فقه شيخنا المظفر رضوان الله تعالى عليه. والإضافة لاحظوا كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتقدم، إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا. يا أخوان كيف بلا تفاوت أصلا؟ الإضافة إلى المقارن الموجود بالفعل موجودة بالفعل، بس الإضافة إلى المتقدم أو المتأخر اللي هو مش موجود بالفعل لم تكون موجودة بالفعل، لأن الإضافة والمضاف إليه يتكافئان في القوة والفعل. بماذا أجبنا نحن؟ أجبنا قلنا هذا بالإضافة المقولية اللي هي عنوان انتزاعي ليس لهما بإزاء خارجا. كلام الماتن مش عن هذا السمخ من الإضافة، عن سمخ آخر من الإضافة له ماذا؟ له واقعية وله ما بإزاء في الخارج. وفي هذا السنخ يرحمكم الله، في هذا السنخ من الإضافة تكون الإضافة موجودة فعلا حتى لو كان المضاف إليه متقدما أو متأخرا. موجود فعلا حتى لو كان المضاف إليه متقدما أو متأخرا، هذا مصنع. قال فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن لها موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض، كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم توجب تعنونه بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض. بداهة، لاحظوا شو عم يدعي، بداهة أن الإضافة إلى أحدهما شو المقصود بأحدهما؟ المتقدم أو المتأخر؟ ربما توجب ذلك أيضا. شو يعني ربما توجب ذلك أيضا؟ يعني توجب تعنون العمل بعنوان الحسن وكونه متعلقا للغرض. طيب منيح لهم؟ فإذا الإضافة مقارنة للمشروط والمضاف إليها متقدمة متأخرة. قال فلولا حدوث المتأخر في محله، شو هو حدوث المتأخر في محله؟ يعني حدوث الغسل في الليل، لما كانت للمتقدم أي الصام تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لماذا؟ حسنه الموجب لطلبه والأمر به كما هو الحال في المقارن أيضا، مثل ما أن المقارن المضاف إليه المقارن وجوده له دخالة في تحقق الإضافة الموجبة للحسن، كذلك المضاف إليه المتأخر وجوده المتأخر له دخالة في تحقق الإضافة الموجبة للحسن، ولكن له دخالة في تحققها متأخرا ولا مقارنا بالمشروط؟ مقارنة بالمشروط. هذا سنوضح. كما هو الحال في المقارن أيضا، ولذلك أطلق عليه الشرط، أطلق عليه الشرط مثله، مثل ماذا؟ مثل المقارن. كما أن المقارن يطلق عليه الشرط مع أنه الدخيل في التأثير مو المضاف إليه المقارن الإضافة، كذلك المتأخر والمتقدم يطلق عليهما الشرط مع أن الدخيل في التأثير مو المتقدم والمتأخر الإضافة. طب شو المصحح؟ طب قبل ما نحكي بالمصحح، قال بلا انخرام للقاعدة أصلا، شو هي القاعدة؟ عدم تأثير المعدوم في الموجود، لأنه صار اللي عم بيأثر شو هو؟ الإضافة. المقارنة دائما، وإن كان المضاف إليه قد يقارن وقد يتقدم وقد تأخر، بلا انخرام للقاعدة أصلا، لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن مثله مثل المقارن ليس إلا طرف الإضافة. شو يعني طرف الإضافة؟ يعني هو المضاف إليه، ليس إلا طرف الإضافة الموجبة، أي هذه الإضافة للخصوصية الموجبة للحسن. فإذا الشرط الحقيقي هو الإضافة، بس المضاف إليه بوجوده مش دخيل بتحقق الإضافة، فبلحاظ هذه العلاقة يصح أن يعبر عن المضاف إليه بأنه هو الشرط مسامحة. ليه؟ لأنه وإن كان الشرط حقيقا والدخيل في التأثير حقيقة هو الإضافة، بس بما أن تحقق ووجود المضاف إليه في ضافه دخيل في تحقق الإضافة، صح أن يعبر عن المضاف إليه بأنه هو الشرط بعلاقة السبب والمسبب، مو علاقة كاشف ومنكشف، مو علاقة انطباق، علاقة سبب ومسبب. تحقق ووجود المضاف إليه في ضافه دخيل في ماذا؟ دخيل في تحقق الإضافة التي هي الشرط حقيقة، فنطلق الشرط على المضاف إليه بعلاقة السبب والمسبب. قال السبب هو المضاف إليه، تحققه في ضافه سبب لتحقق الإضافة مقارنة للمشروط، والشرط الحقيقي والدخيل في التأثير حقيقة والإضافة. قال لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة أي المضاف إليه الموجب هذه الإضافة للخصوصية الموجبة للحسن، وقد حقق في محله أنه أي الحسن بالوجوه والاعتبارات، ومن الواضح أنها أي الوجوه والاعتبارات تكون بالإضافات، فمنشأ توهم الانخرام. شو هو اللي أدى إلى توهم أن القاعدة العقلية انخرمت؟ أن المعدوم أثر في الموجود، أن المتأخر غير الموجود حال وجود المشروط، أو المتقدم غير الموجود حال وجود المشروط، دخيل في وجود المشروط. ما الذي أوهم ذلك؟ منشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر وإطلاق الشرط على المتقدم، مع أن هذا الإطلاق مسامحي، وما هو شرط حقيقة هو حقيقة هو الإضافة المقارنة، وأما المضاف إليه فوجوده في ظرفه متقدما أو متأخرا له دخل في تحقق الإضافة مقارنة للمشروط. اللي كأنك مكانك راوح عم ترجع تلتزم بأنه الوجود المتأخر أو الوجود المتقدم لا محقق للإضافة المقارنة، هذا ما سأوضحه. وقد عرفت أن إطلاقه يعني إطلاق الشرط عليه على ماذا؟ على المتقدم أو المتأخر، ولو قال عليهما لكان أولى، بس هو لأنه حكى هلأ عن ماذا؟ عن المتأخر فقط، ما حكى عن المتقدم. قال فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر، كان الأنسب أنه ماذا يقول؟ منشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر والمتقدم. وقد عرفت أن إطلاق الشرط عليهما أي المتقدم والمتأخر كإطلاقه على المقارن. شو يعني كإطلاقه على المقارن؟ على المضاف إليه المقارن، إطلاق مسامحي، إطلاق مسامحي. إنما يكون هذا الإطلاق لأجل كونه أي المتقدم أو المتأخر أو المقارن، المضاف إليه المتقدم أو المتأخر أو المقارن، طرفا للإضافة الموجبة هذه الإضافة. لماذا؟ للوجه والعنوان الذي يكون به الفعل حسنا ومحققا للغرض، للوجه الموجب، للوجه الذي يكون بذلك الوجه مرغوبا ومطلوبا كما كان إطلاق الشرط على المتقدم والمتأخر والمقارن في الحكم لأجل ماذا؟ لأجل دخله أي المتقدم أو المتأخر، أو لأجل دخل تصوره أي تصور المتقدم أو المتأخر أو المقارن فيه أي في الحكم. لاحظتوا؟ فإذا استفاد من نفس المبدأ بس مو من نفس الوجه والتقريب. واضح الكلام؟ كدخل تصور سائر الأطراف والحدود، مش بس المتقدم والمتأخر والمقارن يكون تصوره دخيل في الحكم، بل كل الأطراف والحدود تصورها يكون دخيلا. كدخل تصور سائر الأطراف والحدود التي لولا لحاظها وتصورها لما حصل له أي للمولى الرغبة في التكليف، أو لما صح عنده الوضع، لأنه حكينا بشرائط الحكم التكليفي والوضعي. وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال اللي هو إشكال الشرط المتقدم والمتأخر. وين بسط المقال؟ وهون أوجز المقال. خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا اللي قلنا، اللي هي الفوائد المطبوعة في ذيل حاشيته على رسائل الشيخ ومطبوعة مستقلان، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم، فافهم واغتنم. أنا أحيلكم إلى قراءة تعليق فوائده، ولكن أكتفي بنقل لكم عبارته في ذيل فوائده. بذيل الفوائد شو قال؟ قال يا مولانا، قال وقد انحل به الإشكال والتفصي عن العويصة والإعضال، والحمد لله تعالى على كل حال. ولا عمري إن هذا تحقيق رشيق ومطلب شامخ عميق، لا يناله إلا ذو النظر الدقيق بالتأمل. لا يناله إلا زنديق. لا يناله إلا ذو النظر الدقيق بالتأمل فيما ذكرناه بالتدقيق، فعليك بالتأمل التام لعلك تعرف حقيقة المرام، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. بس بقيت مسألة ولو أطلت عليكم، نكمل التطبيق عفوا دقيقة بعد. ولا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع. شو هي اللي بجميع أقسامها داخلة؟ المقدم المتقدم والمقارن والمتأخرة داخلة في محل النزاع. بس نقول مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ هذا يشمل الأقسام الثلاثة. بس أي مقدمة؟ مقدمة المأمور به ولا مقدمة الحكم؟
مأمور.
ليه؟ لأن مقدمة الحكم شو بتكون؟ قلنا أنه هي ماذا؟ مقدمة وجوب. ومقدمة الوجوب قلنا لا يمكن أن يتعلق بها الوجوب الغيري، لأنه طلب لتحصيل الحاصل. ف قال لا يخفى أنها يعني مقدم المتقدم والمقارنة والمتأخرة بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع، وبناء على الملازمة، يعني إذا قلنا بأن هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق، صحيح ولا لا؟ إذ بدونه يعني بدون اللاحق وبدون المقارن وبدون السابق لا تكاد تحصل ماذا؟ الموافقة وامتثال المأمور به،
يعني وجب العنوان
للمجرد، بل ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعا ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعا بإتيانه، أي بإتيان هذه المقدمة المتقدمة أو المقارنة أو المتأخرة، سقوط الأمر بالصوم مراعا بإتيان الغسل الليلي اللي هو متأخر، فلولا اغتسالها في الليل على القول بالاشتراط، يعني على القول بالشرط المتأخر، لما صح الصوم في اليوم. واضح خلاصة الفكرة؟ كلامنا في مقدمة المأمور به سواء كانت متقدمة أو مقارنة أو متأخرة، والحمد لله رب العالمين. بيبقى إلى يوم السبت التعطيل، طبعا شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، إلى يوم الأحد. أرجو منكم تذكروني بأمرين. الأمر الأول أن بين لكم الفرق بين الفرق الثبوتي الواقعي بين ما يكون شرطا للأمر وما يكون شرطا للمأمور به. مو الشرط الإثباتي ولسان الدليل، الشرط الثبوتي الواقعي بناء على عقيدتنا كعدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. هاي واحد. اثنان، بين لكم شو مراد من الإضافة اللي منها إضافة مقولية، وكيف الإضافة موجودة فعلا مع أن المضاف إليها غير موجود فعلا. بلي بلي، هون نقطتين على عهدتكم تذكروني فيهم يوم الأحد حتى نبينه إن شاء الله قبل ما ندخل بالأمر الثالث، والحمد لله رب العالمين. طبعا إن شاء الله نبين معنى هذه الإضافة وندعم ذلك بالأمثلة حتى تتضح كيف أنه مقصود. لا طبعا، احنا رح نقول خلاصة الفكرة انه بالحقيقة حيثية واقعية يتحيث بها العمل توجب حسنه، والمتأخر كاشف عن التحيث، مو دخيل في تحيثه بها الحيثية، كاشف عنه. وهذا مقصود المثل، وبيتضح اكثر اذا بتقروا كلامه بالفعل ان شاء الله.